بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بالأمس أن الشبهات الموضوعية التي يكثر جريانها في المسائل المستحدثة وتجري أيضا في غير المسائل المستحدثة بصورة عامة، الشبهات الموضوعية لا يجري فيها التقليد للفقيه وللمجتهد في الشؤون الشرعية، لأن الفقيه والمجتهد في الشؤون الشرعية الدينية إنما تخصصه في الفتوى بالأحكام الشرعية الكلية في الشبهات الحكمية، أما تشخيص الموضوعات الخارجية فهي خارج عادة عن مجال تخصص الفقيه، والتقليد إنما هو عبارة عن رجوع العامي إلى المتخصص في كل فن بحسبه في مجال تخصص ذلك المتخصص. ففي مجال تخصص الفقيه يأتي التقليد، يجري التقليد، سواء لاحظنا الأدلة اللبية للتقليد أو حتى الأدلة اللفظية لما شرحناه بالأمس، من أن الأدلة اللفظية أيضا تحمل على معنى المستفاد من الأدلة اللبية. وما قد يتوهم وقد يستفاد من بعض كلمات الأصحاب من أن الشبهات الموضوعية على قسمين، في بعض الشبهات الموضوعية يصح التقليد، وفي بعض الشبهات الموضوعية لا يصح التقليد. قد يستفاد هذا الكلام من بعض الكلمات. هذا الكلام وقع فيه الخلط بين الشك في الموضوع وبين مصطلح الشبهات الموضوعية، وقد وضحنا في مقدمة البحث في الأيام الماضية أنه ليس كل شك في الموضوع يكون من الشبهة الموضوعية، بل الشك في الموضوع تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة على نحو الشبهة الحكمية، كما أن الشك في المتعلق أيضا ليس دائما من الشبهة الحكمية، بل الشك في المتعلق تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة على نحو الشبهة الحكمية. فما يقال من أنه مثلا تشخيص الضرر في قاعدة لا ضرر ولا ضرار من الشبهات الموضوعية التي يرجع فيها إلى الفقيه لتشخيصه، لأن الضرر الفقيه هو الذي يعين حدود الضرر التي مثلا التي قد انتفى رفع حكمه، حدود الضرر التي رفع حكمها. هذا في الحقيقة هذا الكلام يستبطن الخلط بين الموضوع والشبهة الموضوعية، الشك في الموضوع شيء والشبهة الحكمية شيء آخر. المصطلحات كثيرا ما تختلط، وقد يكون هم البعض يختلفون عن بعض في تفسير المصطلحات، فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن نحن نقصد بالشك في الموضوع الشك في ما جعل موضوعا بحيث أنه دخيل في فعلية الحكم، تعريف الموضوع وتعريف المتعلق مار بيكم. الموضوع يعرف بما إذا تحقق يصبح الفعل فعل يصبح الحكم فعليا. إذا تم جميع أجزاء وشرائط الموضوع أصبح الحكم فعليا، وما لم يتم جميع أجزاء وشرائط الموضوع الحكم يصبح لا يصبح فعليا، مثل زوال الشمس بالنسبة إلى الصلاة، مثل فقير بالنسبة إلى وجوب إكرام الفقير. إذا الفقير ما موجود، إذا الرجل ليس فقيرا فوجوب إكرامه مو فعلي بشأنه، لأنه انتفى بشأنه شرط الفقر. فكل ما كان دخيلا في فعلية الحكم نسميه بالموضوع، وكلما كان غير دخيل في تحقق في فعلية الحكم، الحكم يصير فعلي رغم عدم تحققه. من قبيل شنو؟ من قبيل مثلا الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، قبل أن يتطهر وجوب الصلاة متطهرا فعلي بمجرد أن يدخل الوقت، فالوقت موضوع ولكن الطهارة متعلق. عليكم السلام ورحمة الله. الطهارة دخيلة في متعلق الحكم، والزوال دخيل في موضوع الحكم، لأن الزوال قبل ما يتحقق الفعل الحكم مو فعلي، ولكن إذا تحقق الزوال يصير الحكم فعلي سواء كان الرجل متطهرا أو غير متطهر. إذن فالطهارة مو من موضوع الحكم، الطهارة من متعلق الحكم. لا بد على المكلف أنه متى ما صار الحكم فعليا بتحقق موضوعه بتحقق تمام أجزاء وشرائط موضوعه، لا بد على المكلف أن يحقق المتعلق وجميع ما يرتبط بالمتعلق من شرائط وأجزاء، ومن جملتها الطهارة، أن يحقق الطهارة. إذن هذا هو الفرق بين في هذا المثال بين دخول الوقت وبين الطهارة، الدخول الوقت من الموضوع والطهارة من المتعلق. فنحن نقصد بالموضوع كل ما كان دخيلا في فعلية الحكم، والشك في الموضوع بهذا المعنى تارة يكون على نحو الشبه، مو أن الشبهة الموضوعية قسميا لا، بل أنه الشك في الموضوع تارة يكون الشك فيه على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية. فالشك على نحو الشبهة الموضوعية فيما إذا ما يدري دخل الوقت أو ما دخل الوقت، يعرف الوقت ما هو، يعرف الوقت يعني زوال الشمس من النصف الشرقي إلى النصف الغربي، عبور الشمس من النصف الشرقي إلى النصف الغربي، هذا العبور يدري أنه هو الذي جعله الشارع موضوعا لوجوب الصلاة، ولكن ما يدري أن هذا الشيء تحقق أو ما تحقق، هاي شبهة موضوعية، هذا شك في الموضوع على نحو الشبهة الموضوعية. والشك في الموضوع على نحو الشبهة الحكمية ما إذا كان الشك في الموضوع بالمعنى الذي ذكرناه، يعني موضوع يعني في الشك فيما هو دخيل في فعلية الحكم كما هو في دخول الوقت. نفس هذا المثال، نفس هذا المثال نختاره لكن للشبهة الحكمية، رغم أنه الشك في الموضوع، الشك في الزوال، أن الزوال تحقق أو لم يتحقق، لكن لما يشك، شنو سبب شكي في أن الزوال تحقق أو لم يتحقق؟ تارة يكون شكه كما ذكرنا على حشبة الموضوعية، ما يدري أنه تحولت الشمس من الخط الذي يمر على رأس الإنسان بين النصف الشرقي والنصف الغربي من الكرة الأرضية، ما يدري هذا الشيء تحقق أو لا، فهذا شك في الموضوع على نحو الشبهة الموضوعية. وتارة يشك في تحقق الموضوع لأنه ما يدري أن هذا الموضوع ما هو حدوده، ما الذي بدق جعله الشارع موضوعا لوجوب الصلاة، ما الذي هو دخيل في فعلية وجوب الصلاة، هل الدخيل في موضوع الصلاة في موضوع وجوب الصلاة هو بلوغ الشمس إلى هذا الحد أو عبوره عن هذا الحد مثلا؟ هذا شك في الموضوع، لكن على نحو شبهة الحكمية، لا على نحو شبهة الموضوعية، شك في الموضوع، ما يدري أن الموضوع تحقق أو لا أو لم يتحقق لعدم معرفته بحدود الموضوع، لا لعدم معرفته بأن هذا الشيء تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج. فكلا المثالين شك في الموضوع، ولكن هذا الشك في الموضوع تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة على نحو الشبهة حكمية. فبل احنا ما نقول بان الشك في الموضوع دائما لا تقليد فيه، بل نقول بانه كل شبهة موضوعية لا تقليد فيها، مو كل شك في الموضوع، بل كل شبهة حكمية. وقد وضحنا في المقدمة بانه الشك في الموضوع تارة تكون الشبهة فيه على نحو الشبهة الموضوعية وتارة على نحو الشبهة الحكمية، والشك في المتعلق أيضا، الشك في هذا المثال بالنسبة إلى الوضوء أنه يجب الصلاة متوضئا، يجب الصلاة بطهارة، هذا هم أيضا رغم أنه شك في المتعلق، لكن تارة تكون الشبهة في هذا المتعلق على نحو الشبهة الموضوعية وتارة على نحو الشبهة الحكمية. إذا شك في أنه على طهارة أو لا لأنه ما يدري صدر منه الحدث أو لم يصدر منه الحدث، أو أنه ناسي توضأ أو ما توضأ، هاي شبهة موضوعية. فعندئذ إذا استقر الشك هل يجري الاستصحاب أو ماذا يحكم، هذا في محل مبحوث، ولكن هذه شبهة موضوعية. ولكن إذا شك في الطهارة بسبب أنه توضأ بماء الورد لا بالماء الطبيعي المجرد، توضأ بماء الورد وهل يجوز الوضوء بماء الورد أو لا، هذا هم أيضا شك في الوضوء في الطهارة، هل حصلت له طهارة أو لم تحصل له طهارة، هم أيضا هذا شك في ما هو دخيل في متعلق الحكم لا ما هو دخيل في موضوع الحكم، هذا شك في ما هو دخيل في متعلق الحكم ولكن على نحو شبهة حكمية. فالشك في متعلق الحكم أيضا تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية. إذن ليس من الصحيح، أو لا أقل نحن كمصطلح ما نوافق، يعني ما نمشي على هذا المصطلح القائل بأن الشبهة الموضوعية بعضها يجوز بها التقليد وبعضها لا يجوز فيها التقليد، هذا مو صحيح عدم من عبر هكذا، وإنما نقول بأنه الشك سواء كان شكا في الموضوع أو كان شكا في المتعلق، إذا كانت الشبهة فيه على نحو الشبهة الموضوعية لا تقليد فيها، وإذا كان الشك فيه على نحو الشبهة الحكمية ففيها تقليد، يجب فيها التقليد سواء في المسائل المستحدثة أو في غير المسائل المستحدثة، دائما هكذا الشك. وجبنا أمثلة في مقدمة البحث، جبنا أمثلة من المسائل المستحدثة في الشبهة في الشك في الموضوع على نحو الشبهة الموضوعية والشك في الموضوع على نحو الشبهة الحكمية، كما أنه جبنا أمثلة من المسائل المستحدثة في الشك في المتعلق على نحو الشبهة الموضوعية والشك في المتعلق على نحو الشبهة الحكمية. إذن فما ذكرناه هنا من أن الشبهات الموضوعية لا تقليد فيها لا يعني أن كل شك في الموضوع لا تقليد فيه، وإنما المراد بأنه الشك في الموضوع والشك في المتعلق. إذا كان كل من الشك في الموضوع أو الشك في المتعلق، إذا كانت الشبهة فيه على نحو الشبهة الموضوعية فلا تقليد في تلك الشبهة الموضوعية، هذا هو المراد. وإذا الآخرون قالوا بشكل آخر لربما يكون اختلاف في المصطلح، مو أن مرادهم يختلف عن مرادنا. هذا توضيح لما ذكرناه بالأمس من أن الشبهات الموضوعية لا تقليد فيها. وبعد ذلك قلنا بأنه إذن ما هو المرجع في الشبهات الموضوعية؟ قلنا بأنه تارة يكون المرجع هو تشخيصه هو المكلف، وتارة يكون المرجع هو أهل الخبرة بتلك الشبهة الموضوعية، مو الفقيه بل أهل الخبرة في تلك الشبهة الموضوعية. وذلك لأنه الشبهات الموضوعية تارة يكون في الأمور التخصصية التي لا يعرفها، لا يمكن أن يعرفها كل الناس، بل المتخصصين في ذلك الفن يشخصون، وتارة لا، ليس من الأمور التخصصية، بل كل الناس يمكنهم من الممكن من المعقول أن يتعرفوا على ذلك فيما إذا مثلا بالفحص العادي مو بالفحص التخصصي قد يحصل الاطلاع، كما أنه هل النجاسة لاقت ثوبي أو ما لاقت ثوبي، هذا تخصص ما رأيه لازم أنا في حينه يكون موجود وشفت فعندئذ أشخص، إذا لا فإما أبقى على شكي أو بالفحص أعرف. على كل حال فهذا مو مجال تخصصي. فإذا كانت الشبهة الموضوعية سواء في الشك في الموضوع، الشبهة الموضوعية في الشك في الموضوع أو في الشبهة الموضوعية في الشك في المتعلق، إذا كان من المجالات التي تحتاج إلى تخصص فالمرجع هو الرجوع إلى المتخصصين في ذلك الفن، مرجع المكلف هو المتخصصون في ذلك الفن لكي يشخصوا بأن هذا الموضوع متحقق أو غير متحقق. وإذا كانت الشبهة الموضوعية من غير المجالات التخصصية فالمرجع فيه هو تشخيصه هو المكلف، هو يشخص. وإذا شك شنو حكم الشك هذا أمر آخر كما سنقول، ولكن أصل المرجع هو يرجع إلى تشخيصه هو مبدئيا. قلنا بأنه سواء في الرجوع إلى المتخصص في المجالات التخصصية أو الرجوع إلى تشخيصه هو في غير المجالات التخصصية، لا بد وأن يؤخذ بعين الاعتبار عدة أمور اللي عددناها بالأمس أربعة الفهرسة. هذه الأمور أنه أولا كثيرا ما تجتمع الشبهة الحكمية مع الشبهة الموضوعية، فمن زاوية الشبهة الحكمية لا بد من التقليد، من زاوية الشبهة الموضوعية لا تقليد، أما من زاوية في نفس تلك المسألة من زاوية الشبهة الحكمية لا بد وأن يقلد. ثانيا وجوب الفحص أو عدم وجوب الفحص، هذا شبهة حكمية رغم أن أصل الشبهة شبهة موضوعية، ولكن في تلك الشبهة الموضوعية هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص؟ هذا المشهور قالوا لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. أصل الشبهة شيء، أنه هل لاقى ثوبي النجاسة أو لم يلاقي، هذه شبهة موضوعية، ولكن عندئذ هل يجب علي أن أفحص أو لا يجب علي أن أفحص، هذا شبه حكمية. فوجوب الفحص وعدم وجوب الفحص شيء، وأصل الشك في موضوع أو متعلق الحكم الشرعي على نحو الشبهة الموضوعية شيء آخر. فلا يجب أن لا يختلط أحد الأمرين بالثاني. فوجوب الفحص بل المشهور قالب على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، وجملة من الأصحاب قالوا بأنه يجب الفحص في الشبهات الموضوعية فيما إذا كان الفحص سهلا يسيرا كلك مجرد النظر، بمجرد النظر يقدر يعرف أكو نجاسة على ثوبه أو ما أكو نجاسة على ثوبه. في حالة ما يجوز أن يغمض عينه ويصلي، بل خلي ينظر أقل على أقل تقدير، فالنظر بسيط، فبهالمقدار يجب الفحص. جملة من الأصحاب قالوا هكذا. المهم، فإذا بالنسبة إلى وجوب الفحص وعدم وجوب الفحص لابد من الرجوع إلى الفقيه. ثالثا، أنه هل يكون خبر الثقة حجة في تشخيص في الشبهات الموضوعية أو لا يكون حجة؟ هل يحتاج إلى بينة تعدد شاهدين عدلين أو لا يجب؟ في مجالات التخصصية هل يجب التعدد أو لا؟ كالرجوع إلى الطبيب لمعرفة شبهة موضوعية، هل يجب التعدد أو يكفي طبيب واحد لتشخيص الشبهة الموضوعية؟ فهذا هم أيضا بل يرجع إلى الشبهات الحكمية في الحقيقة. فهذا إذن فمعرفة حدود حجية خبر الثقة، حدود حجية البينة، حدود حجية بل أهل الخبرة في كل فنين في الشبهات الموضوعية، كل هذا يكون من الشبهات الحكمية، رغم أن أصل الشبهة شبهة موضوعية، ولكن حدود الرجوع في تلك الشبهة الموضوعية بل إلى الثقة، إلى خبر ثقة أو إلى البينة أو إلى أهل التخصص، هذه يكون من الشبهات الحكمية لا بد أن يرجع فيها إلى الفقيه. رابعا، لو استقر الشك فماذا يصنع؟ ما هو حكمه الظاهري عند الشك؟ تارة يكون المجرى مجرى الاستصحاب، وتارة يكون المجرى مجرى البراءة، وتارة يكون المجرى مجرى الاحتياط. هذه الأحكام كحكم ظاهري يعينها له الفقيه، ففي تشخيص الحكم الظاهري عند الشك يرجع إلى الفقيه، ومو برأيه يمشي العامي المكلف. هذا هو الأمر الرابع، هذه وضحناها في الدرس الماضي. الآن نقول بأنه نعم يصح الرجوع إلى الفقيه، إلى مرجع تقليده، حتى في الشبهات الموضوعية في بعض الحالات. في بعض الحالات يصح أن يتبع رأي الفقيه رغم أن الشبهة شبهة موضوعية. وما هي الحالات التي يصح الرجوع فيها إلى رأي الفقيه؟ هم أنا أشرت إلى عدة حالات التي يصح فيها الرجوع إلى الفقيه رغم أن الشبهة شبهة موضوعية. الحالة الأولى، إذا حصل له القاطع لصحة تشخيص هذا الفقيه، وهذا ما يكثر عند العوام، عند عوام الناس. إذا مرجع التقليد قال بأنه قد طلع الهلال يحصل له القاطع بصحة تشخيص مرجع تقليده، حتى وإن كانت الشبهة موضوعية بقطع النظر عن الشبهة الحكمية، بقطع النظر عن الاختلاف في الحكم في الرأي وحدة الأفق وعدم وحدة الأفق اللي شرحنا بالأمس، بقطع النظر عن الشبهة الحكمية. الآن هل ظهر الهلال عند القائلين بوحدة الأفق؟ هل ظهر الهلال في بعض الآفاق أو لا؟ وعند القائلين بعدم وحدة الأفق ففي أفقنا نحن، هل ظهر الهلال أو لا؟ هذه شبهة موضوعية، أنه كل بحسبه. بل عند القائلين بوحدة الآفاق هل أنه ظهر الهلال في بعض الآفاق أو لا؟ وعند النافين لوحدة الآفاق هل ظهر الهلال في أفقنا نحن أو لا؟ هذه شبهة موضوعية بغض النظر عن الشبهة الحكمية. لو أن الفقيه ثبت عنده، إذا ثبت عنده وأعلن أنه ثبت عندي أن الهلال ظهر، فكثير من الناس يحصل لهم القاطع واليقين بصحة تشخيص فقيههم وعند إذن يتبعوا هذا لأجل حجية القاطع يجوز اتباع الفقيه، لا لأجل حجية فتوى الفقيه. هنا الفقيه ليس في مقام الفتوى، لأنه هذا شبه موضوعية، شبه الموضوعية لا ليس فيها فتوى. فالفقيه ليس في مقام الفتوى بل في مقام إعلان عن تشخيصه لهذه الشبهة الموضوعية، والناس إذا حصل لهم القاطع يتبعوه على أساس حجية القاطع لا على أساس حجية فتوى المجتهد. هذه الحالة الأولى التي يجوز فيها الاتباع على أساس حجية قطع المكلف لا على أساس حجية فتوى المجتهد. الحالة الثانية إذا كان مرجع التقليد متخصصا صدفة في مجال آخر من المجالات التخصصية، هم هو فقيه وهم هو طبيب، هم متخصص في المجالات الفقهية التي يرجع الناس فيها إليه، في الشبهات الحكمية الناس يرجعون إليه، هم هو طبيب بتخصصه الطبي يشخص بأنه مثلا هذا المريض مات ما مات، موت سريري غير موت سريري، تشخيص ميداني هم عنده لكونه طبيب، مو بس فقيه حتى يفتي بكلية الحكم في شبهة الحكمية بأن الموت السريري يعتبر موتا أو لا يعتبر موتا، بل حتى التشخيص الميداني هو طبيب. فإذا هذا المجال في الشبهة الموضوعية بما أنه مجال تخصصي، وقد قلنا بأنه في المجالات التخصصية لا بد من الرجوع إلى أهل التخصص في ذلك الفن، وهذا الفقيه هو أيضا بالإضافة إلى كونه فقيها هو أيضا متخصص في فن الطب، في فن تشخيص هذه الشبهة الموضوعية أيضا. فالمكلف يمكنه أن يرجع إلى الفقيه لا بوصفه فقيها بل بوصفه طبيبا من باب المثال، أو أي المجالات التخصصية الأخرى. في أي المجالات التخصصية الأخرى إذا واحد يدخل في تفاصيل المسائل المستحدثة هو يحصل شبهات موضوعية في مجالات تخصصية أخرى من قبيل تفسير هوية وحقيقة النقود الورقية شنو؟ هل هي ذات قيمة؟ أصبحت هي ذات قيمة وهي تباع وتشترى أو هي الثمن الحقيقي؟ أو لا أن هذا الورق النقدي حالها حال حوالة، مثل ما واحد يكتب لصاحبه بأنه أنت تطلبني مثلا سلعة معينة فالشيء روح أخذ من فلان، فهذا الورق يقول بأنه بكمية كذا من الأجناس أنت لك حق أن تأخذ من السوق، فيحوله إلى السوق مثلا، أو يحوله إلى الرصيد عند خزانة الدولة مثلا بكذا كمية من الذهب، يحوله إلى خزانة الدولة مثلا فيحول، فبمنزلة الحوالة، ورقة حوالة. أو أكو رأي بين الرأيين، ثلاث آراء أكو في تفسير حقيقة النقود الورقية. هذه شبه موضوعية، وشبه الموضوعية التشخيص فيها كما ذكرنا ليس بيد الفقيه، قد يكون الفقيه شخص شكل، المكلف يقول لا أنا عندي تخصص في الأمور الاقتصادية، يقول غير شكل حسب تشخيصه هو أو تشخيص أهل الخبرة في القضايا الاقتصادية يشخص شكل آخر، وأحكامه يختلف، أنه يعني هل تفرض ذمته مجرد إعطاء الثمن أو لا، عندما ذاك يروح يأخذ حوالته يأخذها من الطرف الآخر عندئذ تفرض ذمته أو غير ذلك، كثير من الأحكام تختلف بحسب هذه النظريات الثلاثة في تفسير النقود. هاي مسألة عويصة، مسألة جدا مهمة وعويصة، وفيها آثار كثيرة، بل آثار كثيرة. على كل حال، خب قد يكون الفقيه هم هو متخصص بالفقه، هم هو متخصص في القضايا الاقتصادية من هالقبيل، متخصص في تشخيص هوية وحقيقة وهوية النقود. إذا كان صاحب تخصص كما هو صاحب تخصص بالفقه في الشبهات الحكمية، كذلك صاحب تخصص في الشبهات الموضوعية التي تشمل تفسير حقيقة النقود، فيجوز الرجوع إليه لا بوصفه فقيها بل بوصفه متخصصا في هذه القضايا الاقتصادية. فإذا الحالة الثانية التي يجوز فيها بل اتباع رأي الفقيه ما إذا كان المورد من المجالات التخصصية، وكان الفقيه صاحب تخصص في ذلك المجال أيضا بالإضافة إلى تخصصه الفقهي. الحالة الثالثة ما إذا كان المكلف لا يميز بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وهذا هم كثيرون لا يميزون بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. هو هذا المثال الذي ذكرناه، مثال أن النقد شنو حقيقته، وهذا يؤثر على كثير من الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك. الناس ايش يدرون أن هذا يمر بشبهة موضوعية، فيتخيلون أن هذه شبهة حكمية، فيتبعوا رأي فقيههم لتخيلهم أن هذه شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية، فهذا مجزي بالنسبة لهم، رجوعهم إلى الفقيه بتخيل أن تلك المسألة من الشبهات الحكمية وليست من الشبهات الموضوعية، بهذا التخيل يتبع رأي فقيهه، يكون مجزي، لأنه تخيله هذا يحصل له القاطع، لا القاطع بحكم الله الواقعي، لا حتى وإن كان حكما ظاهريا يأخذه من الفقيه، ولكن يحصل له القاطع ولو ارتكازا مو بالتفصيل، أن هذه شبهة حكمية التي يرجع فيها إلى الفقيه، يحصل عنده هيك قناعة، فهذه قناعة حجة إله منجز إله. حتى بعد ذلك لو انكشف الخلاف هل يجزي هذا الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي أو لا، هذا بحث الإجزاء الحكم الظاهري، إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الأحكام الواقعية بحث آخر، الآن لسنا بصدده. فإجمالا هنا نقول بأنه لو أن المكلف تخيل أن المسألة التي هو فيها من الشبهات الحكمية، رغم أنه في الواقع كان من الشبهات الموضوعية، ولكن تخيل أن هذه من الشبهات الحكمية، وعلى أساس تخيله هذا بل راجع الفقيه وأخذ رأيه وأخذ حكمه من الفقيه، هذا يكون بل منجز إليه، منجز ومعذر، يكون حجة إليه، فيكون حجة إليه ولا شيء عليه لو أخذ رأي الفقيه في تلك المسألة. هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، ما إذا أعمل الفقيه الجامع للشرائط الحكم الولائي في الشبهة الموضوعية. إذ سنقول في النقطة الأخيرة، مو هاي النقطة خليناها النقطة الأخيرة السابعة، أنه شنو حدود ولاية الفقيه أو ولي الأمر في كل زمان بحسبه، شنو حدود الولاية؟ هل الولاية تختص بالشبهات الموضوعية أو تجي حتى في الشبهات الحكمية؟ شنو حدود أو في المباحات له الحق أن يجعل المباح إلزاما أو بالعكس هم أيضا له الحق أن يجعل الإلزام مباحا؟ أكو كلام مفصل حول حدود ولاية ولي الأمر في كل زمان وفي كل قول بناء على ولاية الفقيه مثلا في أوساطنا. فشنو حدود سعة هذه الولاية؟ طبعا لعله من أوضحها وأبرزها الشبهات الموضوعية كما سيأتي إن شاء الله، لأنه في الشبهات الموضوعية يحق للحاكم الشرعي للفقيه الجامع للشرائط أن يعمل ولايته في تشخيص الموضوعات في الشبهات الموضوعية. فإذا أعمل الفقيه الولاية، إذا أعمل الولاية فللقائلين للذين يقبلون إما اجتهادا أو تقليدا يقبلون ولاية الفقيه في الشبهات الموضوعية يجب عليهم اتباع ذلك الفقيه الذي أعمل الولاية. أتذكر بعد وفاة السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، السيد الحكيم كان يعمل حكم ولائي في الهلال، فالناس يأخذون بحكمه الولائي حتى وإن شكوا في أنه تشخيصه صحيح أو غير صحيح، لكن يحكم حكم ولائي فحكمه الولائي يكون واجب الاتباع عند القائلين بولاية الفقيه، وهو كان يقول بولاية الفقيه، السيد الحكيم كان يقول بولاية الفقيه. عندما توفى السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، السيد الخوئي ما كان يؤمن بفكرة ولاية الفقيه، صار العيد هلال العيد ثبت عنده ولكن ما يحكم، لأنه هو ما يؤمن بحجية ولاية الفقيه. فأستاذنا الشهيد في ذاك العهد رضوان الله تعالى عليه قام راح له السيد الخوئي قال لي بأنه صحيح أنت ما تؤمن بفكرة ولاية الفقيه، لكن الباقين على تقليد السيد الحكيم كثيرون، الباقين على تقليد السيد الحكيم يؤمنون بولاية الفقيه. إذا أنت الآن أعملت الولاية وحكمت حكم ولائي بالهلال سيؤثر لا عند مقلديك، لكن يؤثر عند مقلدي السيد الحكيم، الباقين على تقليد السيد الحكيم يمشي لهم. فقنع أستاذنا رضوان الله عليه لهذا الكلام، قنع السيد الخوي أعمل حكم ولائي رغم أنه هو ما يؤمن بحجية حكم الولائي، ولكن قنع، وصار من ذاك الحين صار يحكم بالهلال لكي يؤثر عند الباقين على تقليد السيد الحكيم. فالمهم الآن شاهدي أنه لو أن الفقيه أعمل الولاية في الشبهة الموضوعية فعند القائلين بحجية الحكم الولائي يجب عليهم أن يتبعوه، رغم أن الشبهة شبهة موضوعية، ولكن أن حكم الفقيه في الشبهة الموضوعية يكون نافذا. هذه هي الحالة الرابعة. في هذه الحالات الأربع لا بد من اتباع رأي الفقيه حتى في الشبهات الموضوعية. نكتفي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم.